الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: ثالثا في المردود عليه، وفيه أمور مهمة. هي أولا توثيق الكلام المردود عليه من كتبهم ذاتها، لا من الكتب التي ترد عليهم أو تحكي عنهم أو فيما يقال عنهم، فهذه مصادر ثانوية. ولهذا دخل على ابن حزم رحمه الله تعالى الداخل من هذه الناحية، فإنه في مقارعته للأشاعرة في فاسد مذهبهم تحريف نصوص في الأسماء والصفات، افتقد التوثيق لمسائل من كتبهم ذاتها، فرد عليه بعض الأشاعرة بأن هذه المسائل ليست مذهبا لهم. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام في التعرض للضوابط التي تتعلق بالمردود عليه في مسألة الرد على المخالف. وقد ذكر الضابط الأول الذي هو توثيق الكلام المردود عليه من كتب القوم أنفسهم، لا من الكتب التي ترد عليهم، وهذا جانب مهم. فإذا أردت أن ترد على مخالف ما، فإنه لا بد لك في توثيق كلامه الذي سترد عليه فيه أن ترجع إلى كتبه ذاتها، أن ترجع إلى المصادر الأساسية التي ذكر فيها هذا الكلام، فلا ينبغي لك أن تأخذ كلامه بشكل غير مباشر عن طريق الكتب التي ترد عليه أو التي تنتقد كلامه هذا. ثم مثل الشيخ بابن حزم الذي وقع في خلل كبير لما فات عليه هذا الضابط الذي نتكلم فيه، فلما كان يتكلم مع الأشاعرة وينقض مذهبهم الفاسد في تحريف نصوص الأسماء والصفات، لما كان يفعل ذلك كان ينتقد عليهم بعض المسائل بغير طريق التوثيق من كتبهم ذاتها، فرد عليه بعض الأشاعرة بأن المسائل التي انتقدها عليهم ليست مذهبا لهم وليست مدونة في كتبهم. فانظر كيف أدى التفريط في هذا الضابط إلى الوقوع في الغلط ونسبة القول الفاسد إلى المخالف، فهذا أمر من الأهمية بمكان. ويجدر في مقامنا هذا أن ننبه على شيء مهم، وهو أن ابن حزم رحمه الله وعفى عنه لا يفهم من رده على الأشاعرة أنه كان مستقيما على الجادة في معتقده، فإنه كان معروفا بالانحراف في مسائل الأسماء والصفات ذاتها وفي غيرها من مسائل المعتقد. وقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير كتاب من كتبه إلى ما يسمى بالقرماطة في الأسماء والصفات، والمقصود بذلك أنه لم يكن يثبتها على الجادة المعروفة عند أهل السنة، وإنما كان يصرفها عن ظاهرها المعروف. فلا ينبغي لك أن تفهم من رد ابن حزم على بعض المبتدعة كالأشاعرة وغيرهم أنه كان في ذاته مستقيما على المنهج، وهذا ينبني على أصل مهم يجدر بطالب العلم أن يعرفه ويكون منتبها له، وهو أن المبتدعة من شأنهم في كل زمان ومكان أنهم يرد بعضهم على بعض ويبطل بعضهم أقوال بعض، فلا ينبغي في مثل هذا المقام أن يفهم أن بعضهم على الجادة. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يستفاد من كلام أهل البدع رد بعضهم على بعض وإبطال بعضهم لمذاهب بعض. فإذا وجدت مبتدعا يرد على مبتدع آخر، فلا ينبغي لك أن تفهم أن المبتدع الأول على الجادة، وهذا الأمر لما فات على طلبة العلم الآن حصل بسبب ذلك خلط عظيم. فتجد الواحد منهم مثلا إذا رأى شخصا يرد على بعض المبتدعة المعاصرين كالإخوان أو التبليغ أو غيرهم، يفهم من ذلك أنه على الجادة وأنه على السلفية، مع أنه في حقيقة أمره قد يكون من جنس الإخوان والتبليغ وغيرهم، وقد يكون على بدعة أخرى تكافئ بدعة الإخوان والتبليغ، أو لعلها تكون أعظم منها. فانتبه لهذا أخي في الله، وعليك أن تلاحظ هذه القاعدة المهمة، فلا ينبغي لك أن تفرط فيها. قال الشيخ رحمه الله: ثانيا تحديد مأخذ المخالفة. إحكام الإدراك لمأخذ المخالفة ومدركها أساس في ترتيب النقض فالزمه، واعلم أن كل فتنة طرقت العالم فهي ترجع إلى المخالفة، وكل مخالفة ترجع إلى إحدى فتنتين: إما فتنة الشبهات وهي المعبر عنها باسم الانحراف والغزو الفكري، وإما فتنة الشهوات وهي المعبر عنها باسم الانحراف والغزو السلوكي. سبق الكلام على هاتين الفتنتين بحمد الله تعالى، فلا داعي للتكرار. قال رحمه الله: فكيف مأخذ المخالفة؟ إلى أي الفتنتين يرجع؟ إلى شبهة أم شهوة؟ حتى تربط ما بين يديك بأصل المخالفة. فمثلا فتنة الشبهات لتعلم أن أول شبهة وقعت في الخليفة كذا ولعل الأولى في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، وتحكيم العقل والهوى في مقابلة النص والهدى. ثم كل شبهة وقعت في الملة الإسلامية فمردها إلى الشبهة الإبليسية، وجماع ردها إلى تقديم الرأي وتحكيم العقل في أركان الإيمان، كما تجد القول عنها مفصلا في الملل والنحل للشهرستاني. وهذا من المهمات في ضبط ما تناثر من المخالفات وما يستجد منها، فلله الحمد والفضل على توفيقه. سبق الكلام أيضا على الشبهة الإبليسية، والضابط الذي يتكلم عليه الشيخ رحمه الله هاهنا هو ضابط يتعلق بتحديد مأخذ المخالفة، والمقصود بذلك أن تحدد محل النزاع فيما بينك وبين من ترد عليه. فلا بد لك في تحديد المسألة التي ترد فيها على المخالف أن تحدد محل النزاع فيما بينك وبينه، وأن تحدد مأخذ هذه المخالفة، هل يعود إلى شبهة أم شهوة كما قال الشيخ رحمه الله. وهذا الضابط من الأهمية بمكان، وفقدانه يؤدي إلى الخلط في الرد على المخالف، لأنه سيقودك إلى أنك لا تعرف في الحقيقة في أي شيء ترد وفي أي جانب تنتقد، وما الشيء الذي يخالفك فيه غيرك. فلا بد من تحديد محل النزاع، ولا بد من تحريره بكل دقة. وأنا آسف جدا عندما أقول إن بعض الردود المعاصرة التي تصدر من أناس نحترمهم ونقدرهم تفتقد هذا الجانب مع الأسف الشديد، فتجده في رده على من يخالفه لا يحدد محل النزاع بدقة، وإنما يتكلم في واد ومخالفه في واد آخر، بحيث إنك إذا نظرت إلى الأمر في حقيقته فلعلك لا تجد أنهما مختلفان أصلا. فلا بد بارك الله فيكم من تحديد محل النزاع. إذا كنت تتكلم في مسألة معينة فعليك أن تحدد الجانب الذي يخالفك فيه من تنتقده، وافتقاد ذلك يؤدي إلى خلط عظيم كما أشرت. قال الشيخ: وعليه فاعرف مآخذ أهل البدع الباطلة في الاستدلال والتي يجمعها. ذكر بعد ذلك أصولا كثيرة من أصول أهل البدع في استدلالهم، يحتاج الكلام على كل أصل على حدة إلى مجلس مستقل، فسأحاول أن أختصر الكلام فيها ما استطعت إن شاء الله حتى يصل المهم مما يتعلق بها في مقامنا هذا إن شاء الله. وكلام الشيخ الآتي مأخوذ عن كتابه المعروف بحكم الانتماء إلى الفرق والجماعات الإسلامية. قال رحمه الله: اتباع الهوى. هذا أصل من أعظم أصول أهل البدع، والهوى هو ما يهواه الإنسان ويميل إليه، وقد ذكره الله عز وجل كثيرا في كتابه على سبيل الذم، حتى قال غير واحد من السلف والخلف: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا عابه، كما في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فلا شك أن اتباع الهوى من أعظم الأمور التي تؤدي إلى البدع والضلال، وهو يمثل أصلا من أكبر أصول أهل البدع. قال: والحكم بالمتشابه. هذا أيضا من أعظم سمات القوم وعلاماتهم، كما دل عليه قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وكما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وفي رواية: فأولئك الذين عانى الله فاحذروهم. فلا شك أن من أعظم سمات القوم اتباعهم للمتشابه من النصوص وتقديمها على المحكم منها، والكلام على الفرق بين المتشابه والمحكم له مقام آخر إن شاء الله. قال: وحجية الكشف والإلهام والرؤيا وفتي القلب، حدثني قلبي عن ربي. هذا أيضا من أعظم أصول القوم، لا سيما من يدعون أنهم من أهل المعرفة والذوق والوصول إلى الله عز وجل، فمن أصولهم حجية الكشف، والكشف هو ظهور بعض المغيبات، فيدعون في شخص مثلا يصل إلى ما يسمى عندهم بمنزلة المعرفة أو اليقين أو نحو ذلك، يدعون فيه أنه يكشف له عن المغيبات، فيمكنه مثلا أن يرى ربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا في اليقظة، أو يرى غير ذلك من المغيبات التي لا يستطيع غيره من البشر أن يراها. فهذا هو ما يسمى بالكشف. وأما الإلهام والرؤيا فمعروفان. وأما فتي القلب فالواقع أن هذه الكلمة تحتاج إلى تفصيل، لأنها تشتمل على جانب صحيح وجانب باطل. فأما الجانب الصحيح فهو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند من يصححه: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا حديث مختلف فيه عند العلماء، وقد أعله بعض العلماء المتقدمين كالإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله. والذي يصححه من العلماء يحتاج إلى توجيهه، ولهم في ذلك أقوال متعددة، منها توجيه الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، حيث قال: إن المقصود بفتي القلب هاهنا دراية المستفتي بحاله على حساب المفتي. ومعنى ذلك أن المستفتي إذا أتى مفتيا حتى يسأله في مسألة معينة فإنه يشرح له ظروفه وأحواله، فيفتيه المفتي بحسب هذه الظروف والأحوال. فالمستفتي في مقامه هذا يكون أدرى بظروفه وأحواله من المفتي. فهذا هو المقصود عندنا بفتي القلب في هذا المقام. وهناك توجيه آخر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء العاشر من المجموع، وهو أن فتي القلب المقصود بها ميله وترجيحه في مواطن الاشتباه. فإذا عرض على المفتي مثلا مسألة معينة وتشابهت عنده فيها الأدلة بحيث لم يستطع أن يتوصل إلى مرجح قاطع فيها عن طريق النصوص مثلا أو القواعد أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يستعين بالله عز وجل ويفتقر ويلجأ إليه ويتبع في هذه المسألة ما يرجحه قلبه. فهذا هو المقصود بترجيح القلب أو فتياه في مقامات الاشتباه وانعدام المرجح القاطع من النصوص والقواعد ونحوها. فهذا جانب صحيح تشتمل عليه فتي القلب. وأما الجانب الباطل فكمثل ما ذكره الشيخ هاهنا من قوله: حكاية عن القوم حدثني قلبي عن ربي. هذا جانب كفري والعياذ بالله، لأن الذي يقول ذلك يدعي أنه يصل إلى مثل ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي أنه يأخذ عن نفس المعدن الذي أخذ منه، بل لعلهم يفضلون أصحاب هذه الطريقة على الأنبياء والمرسلين فيما يعرف بتفضيل الأولياء على الأنبياء أو عدم سلوك طريق الأنبياء إلى غير ذلك من أصول القوم الضالة الكافرة. فالحاصل عندنا أن ما يسمى بفتي القلب أمر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن اشتمل على حق قبل وإن اشتمل على باطل رد. قال الشيخ رحمه الله: والطعن في خبر الآحاد. هذا أيضا من أصول القوم أنهم يطعنون في أخبار الآحاد وإن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على خلاف مذهب أهل الحق، فإنه لا يشترط عندهم في قبول الخبر والعمل به أن يكون متواترا، وإنما متى صح وإن كان بطريق الآحاد فإنه يقبل ويعمل به عندهم في كافة مسائل الدين من العقائد والأحكام، بل يفيد عندهم العلم واليقين إذا احتف بالقرائن. وهذا جانب مهم يتعلق بهذا الأصل، فخبر الآحاد إذا احتف بالقرائن المعتبرة عند أهل العلم فإنه يفيد العلم واليقين عند أهل السنة، ولا يخالف في هذه المسألة إلا أهل البدع. أهل البدع يقولون إن أخبار الآحاد وإن احتفت بها القرائن لا تفيد إلا الظن، وهذا قول باطل. أهل السنة على خلافه، أهل السنة يقولون إن خبر الآحاد في هذه الحالة يفيد العلم واليقين. قال الشيخ: ودعوى مخالفة النص للمعقول. معنى هذا أنهم يدعون في النصوص الشرعية أنها تخالف المعقول، وبالتالي يقدمون المعقول على المنقول، وهذا من أعظم أصول القوم، وقد أفردت مصنفات من قبل علمائنا وأئمتنا لنقضه والرد عليه، كما في المصنف العظيم المعروف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل. قال: وتحكيم العوائد. المقصود بذلك أنهم يرجعون إلى عاداتهم وأعرافهم ونحو ذلك، فيحكمونها مطلقا سواء وافقت النصوص أم خالفتها، وهذا أيضا أمر خطير. قال: وزخرفة الباطل. معنى هذا أنهم يأتون بالباطل فيعبرون عنه بتعبيرات صحيحة، يخرجون الباطل في صورة الحق تلبيسا وتعمية على الناس، وهذا أمر لا شك في خطورته. قال: والاستدلال المقلوب بالاستحسان والمصالح المرسلة على الأهواء. الاستحسان والمصالح المرسلة مبحثان عظيمان في علم الأصول، وخلاصة الكلام فيهما أولا فيما يتعلق بالاستحسان أنه لفظ يشتمل على جانب صحيح وجانب باطل. فأما الجانب الصحيح فهو العدول عن الدليل الشرعي إلى دليل هو أقوى وأرجح منه، فإذا سمي مثل هذا استحسانا فهذا استحسان صحيح، ولا شك أن العالم يتبع الراجح من الأدلة في كل مسألة. وأما الجانب الباطل فهو العدول عن الأدلة الشرعية إلى استحسان القلب أو القياس أو الميل أو نحو ذلك من الأمور، فهذا جانب باطل، وهذا هو الذي أنكره الأئمة في كل زمان ومكان، حتى بالغ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك فقال: من استحسن فقد شرع. وقال أيضا: إنما الاستحسان تلذذ. فهذا هو الاستحسان بالمعنى الباطل، وهذا هو الذي لا يمثل عندنا جانبا معتبرا على الإطلاق. وأما المصالح المرسلة فهي المصالح التي لم تذكر في الشرع على سبيل الاعتبار أو على سبيل الإلغاء، لأن المصالح عندنا إما أن تكون معتبرة في الشريعة وإما أن تكون ملغية. وأما المصالح المرسلة فهي التي لم ينص على اعتبارها أو إلغائها، فهذه المصالح إن أدت إلى مصلحة معتبرة شرعا دلت عليها النصوص الشرعية بطريق العموم مثلا فإنها تعتبر مصالح صحيحة، ويمكن الاستناد إليها في تشريع الأشياء كما في القواعد التي تنظم حركة الناس مثلا في الطرق، أو تنظم أمور العقود والتوثيقات ونحو ذلك، فهذا كله يدخل في المصالح المرسلة التي يمكن اعتبارها شرعا. قال: وبتر النقول والنصوص. هذا شأن من أقبح شؤون القوم نسأل الله السلامة، والمقصود به أنهم إذا أتوا بنص مثلا أو نقل عن بعض العلماء، أو حتى إذا أتوا بنص من النصوص الشرعية، فإنهم يبترونه فيقتصرون على ما يفيدهم ويحذفون ما لا يفيدهم، وهذا على خلاف أهل السنة، فإن شأن أهل السنة كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع لا يذكرون إلا ما لهم. فهذا الشأن من شؤون أهل البدع ومن أقبح سماتهم. قال: والدس في كلام أهل السنة بل في السنة بل في السنة. المقصود بذلك أنهم يتقولون على أهل السنة أشياء لم يقولوها، وينسبون إلى السنة نفسها أشياء ليست فيها. ومن تتبع المطولات من كتب المعتقد وغيرها فإنه يقف على أمثلة كثيرة لذلك، فيجد مثلا أن من شأن أهل البدع أنهم ينتسبون إلى بعض أئمة السنة وينسبون إليهم أقوالهم ومذاهبهم الباطلة، وأئمة السنة من ذلك براء، فهذا أيضا من شأن أهل البدع. قال: والتحريف فيها التأويل. التأويل على مصطلح المبتدعة، فهم يسمون تحريفهم تأويلا على سبيل تسمية الأشياء بغير أسمائها، وعلى سبيل زخرفة الباطل التي سبق الكلام عليها آنفا. قال: وفاسد القياس. الاعتماد على القياس الفاسد هو كذلك من شؤون أهل البدع وأصولهم. والقياس عندنا ينقسم عموما إلى صحيح وفاسد. فأما القياس الصحيح فهو الذي يستوفي شروطه المعتبرة في علم الأصول، ولا مجال للحديث عن هذا في هذا المقام. والقياس الصحيح بهذه المثابة يسميه شيخ الإسلام رحمه الله بالميزان، فيدخله في قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأما القياس الفاسد فهو الذي يفتقد شرطا من شروطه المعتبرة في علم الأصول، والاستدلال بهذا القياس الفاسد أمر خطير يؤدي إلى ضلال كبير، ويمثل أصلا من أصول أهل البدع. قال: ومعارضة النص بالرأي. هذا معناه قريب من معنى معارضة المعقول بالمنقول أو العكس. قال: وبدعة التعصب وتقديس الأشياخ وتعظيم خطر مخالفتهم بما يخرج عن حدود الشرع. هذا أيضا من أخطر البدع التي حدثت في دين الإسلام، ومن أخطر السمات التي يتسم بها أهل البدع، وذلك أنهم يتعصبون لمشايخ معينين وأئمة معينين، فيجعلون أقوالهم بمنزلة كلام الشارع الحكيم، ويوجبون اتباعها على كل أحد، بحيث ينسبون من خالفها إلى هدم الدين أو القدح في العلماء أو عدم محبتهم وتوليهم إلى غير ذلك من تشنيعاتهم وتشغيباتهم. قال: وتحكيم ظواهر النصوص من غير التفات إلى مقاصدها. إذا تكلمنا على مسألة الاعتبار بالظاهر فلا بد أن يكون في كلامنا تفصيل، لأن الأصل في التعامل مع النصوص أن يتعامل معها بظاهرها. إذا أردت أن تتعامل مع نص معين في أي مسألة من مسائل الدين، سواء كنا نتكلم على مسألة من مسائل المعتقد أو مسألة من مسائل الأحكام العملية، فالأصل في ذلك أنك تتعامل مع ظاهر النص، والأصل أنك تجريه على هذا الظاهر. وأما الجانب الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله هنا فهو جانب الغلو في ذلك، الغلو في اعتبار الظاهر بغير التفات إلى المعنى المقصود أصلا من النص، وهو الذي يسمى بالظاهرية التي أنكرها العلماء في كل زمان ومكان. وهذا هو المعروف عن ابن حزم الذي سبق الكلام عليه آنفا. فابن حزم رحمه الله وعفى عنه كان معروفا بهذه الظاهرية التي تمثل غلوا في الاعتبار بظاهر النصوص، كما في مذهبه مثلا في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ففهم هذا الحديث على أنه يقتصر على البول فقط، فقال: لا بأس بالتبرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه إنما نهى ظاهرا عن البول، ولو كان البراز مقصودا لذكره صلى الله عليه وسلم. فهذا غلو في الاعتبار بالظاهر، فلا بد لك أن تفهم المسألة على هذا. الأصل في النصوص أنك تجريها على ظاهرها بغير غلو ولا إفراط. قال: والاحتجاج بالسواد الأعظم. معنى ذلك أن يحتج الرجل بما عليه الناس في عاداتهم وأعرافهم، وبما يتفق عليه جمهور الناس من العامة والدهماء. وهذا أيضا غلط وضلال كبير، لأن السواد الأعظم إنما يحتج به إذا وافق الحق، أو يمكن أن نتكلم عليه كلاما طيبا إذا كنا نتكلم على السواد الأعظم بمعنى جمهور الناس الذين يلزمون إماما معينا ويدينون له بالسمع والطاعة. والقول في ذلك ينبني على القول في تفسير الجماعة التي أمرت النصوص بلزومها. وأما الاحتجاج هكذا بما عليه الناس في عاداتهم وأعرافهم وإن خالف الحق، فهذا كله من الضلال البعيد. قال: وتقييد المطلق بالتشهي وعكسه. معنى ذلك أن يأتي الرجل إلى نص مطلق فيقيده بهواه والعكس، فهذا كله أيضا من الضلال ومن الاعتداء على النصوص الشرعية. قال: والتهويل بدعوى الإجماع. المقصود بذلك نقل الإجماع في مسائل لم يثبت فيها هذا الإجماع بالشكل المعتبر عند العلماء، وهذا هو الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله مقالته المشهورة: من ادعى الإجماع فقد كذب، هذه دعوى المريسي والأصم، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. فالإمام رحمه الله إنما أنكر الإجماع بهذه الصورة، ما أنكر رحمه الله الإجماع المعروف عند العلماء الذي ينقسم إلى قطعي وظني. وهذه مسألة كبيرة لا مجال للحديث عنها الآن أكثر من هذا. الشاهد في مقامنا هذا أن تعرف أن الذي أنكره الإمام رحمه الله هو إجماع أهل البدع، أو الإجماع الذي لا يكون مبنيا على أساس صحيح ولا يستند إلى مستند صحيح عند العلماء. وأما الإجماع المعروف الذي يقرره العلماء وينقلونه في المسائل الشرعية فهذا لم ينكره الإمام بحال. قال: والاحتجاج بمقامات الشيوخ والتغالي فيهم. المقصود بذلك أن يحتج الرجل بمقام شيخ معين فيقول إن هذا شيخ قد وصل إلى مرتبة معينة أو منزلة معينة، فلا بد أن يؤخذ بأقواله في كل مسألة مسألة، ولا بد أن يتعامل مع أقواله كما يتعامل مع النصوص الشرعية، فهذا كله ضلال كبير. قال: واستغلال الغلط في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. هذا أيضا من شؤون القوم، يقسمون البدع إلى بدعة حسنة وسيئة، ولعلهم يقولون فيها بالأقسام الخمسة المعروفة التي تمثل الأحكام التكليفية الخمسة. وهذا كله غلط، لأن البدعة لم تجئ في النصوص الشرعية إلا على سبيل الذم. وقد سبق الكلام على هذا بحمد الله عز وجل، وتكلمنا على إبطال قول القائلين بما يسمى بالبدعة الحسنة. فمن أعظم شؤونهم ومن أعظم سماتهم أنهم يقسمون البدعة بهذا التقسيم. فإذا أردت أن تنكر عليهم بدعة من بدعهم، قالوا لك هذه بدعة حسنة، وقد سبق الكلام على هذا كما أشرت. قال: والتحريف في دلالة النص، الوضع في الاستعمال. المقصود بذلك أنهم يحرفون دلالة النصوص الشرعية فيفسرونها على غير المراد منها، ويصرفونها عن ظواهرها المعروفة. قال: والاعتماد على الضعاف والواهيات في المرويات. هذا واضح ويمثل كذلك أصلا من أصول القوم. قال: وصرف فهم النص عن سنن لغة العرب. هذا معناه قريب من معنى التحريف الذي سبق الكلام فيه. فتجد القوم مثلا يأتون إلى بعض النصوص الشرعية فيفسرونها على غير المعروف في لغة العرب على الإطلاق، فيفسرون النص بشكل فيه إلحاد محض في دين الله عز وجل، كما قالت الرافضة مثلا في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا: البقرة هي عائشة، عليهم من الله ما يستحقون، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تبين تصرفهم الفاسد في كتاب الله عز وجل وفي النصوص الشرعية بوجه عام. قال: ودعوى تناقض السنة مع السنة ودعوى تناقضها مع القرآن. هذا أيضا من أصول القوم، يقولون إن نصوص السنة تتناقض وتتناقض كذلك مع نصوص القرآن، وهذا كلام باطل، وقد اعتنى علماؤنا بتفنيده والرد عليه في مصنفات مستقلة كتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ومشكل الآثار للطحاوي وغير ذلك. قال: ودعوى أن للنص ظاهرا وباطنا. هذا قول أهل الشريعة والحقيقة، أو أهل الظاهر والباطن، يقولون إن النصوص لها ظاهر يفهمه العوام، ولها باطن لا يطلع عليه إلا الخواص ممن يصل عندهم إلى المنازل المعروفة، وهذا كله ضلال وإلحاد في دين الله عز وجل. قال: والتقسيم الحادث للكلام إلى حقيقة ومجاز. هذه مسألة كبيرة يوجد الكلام عليها بكثرة في علم الأصول، وقد تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله كلاما موسعا في الجزء السابع من المجموع، وكذلك فعل الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الصواعق المرسلة، وبين هذان الإمامان أن هذا التقسيم تقسيم حادث لا أصل له في النصوص الشرعية ولا في كلام العلماء المتقدمين من اللغويين وغيرهم، وبينا كذلك أن هذا التقسيم إنما أتى في بدايته على يد المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، وأرادوا أن يتوصلوا بذلك إلى صرف النصوص عن ظواهرها بدعوى المجاز، فهذا تقسيم حادث مبتدع لا أصل له في دين الله عز وجل. قال الشيخ: وهكذا من مآخذ أهل البدع والأهواء في الاستدلال، وممن ضرب بسهم وافر في بيان الكثير منهم، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام: وفندتها جميعها في أصول الإسلام لدرء البدع عن الأحكام، على حد قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، أي لاجتنابها، انتهى. هكذا انتهى نقل الشيخ رحمه الله عن كتابه الآخر حكم الانتماء. وفيما يتعلق بالشاطبي رحمه الله، فلا شك أن الأمر في حقه كما قال الشيخ رحمه الله، من أنه ضرب بسهم وافر في نقد أصول أهل البدع في كتابه العظيم الاعتصام، وإن كان قد سبق التنبيه على أن الشاطبي رحمه الله أشعري، وهذا يمثل مثالا آخر لما سبق تقريره آنفا من أنه لا يلزم في من رد على مبتدع معين أن يكون على الجادة التامة في معتقده، فهذا الشاطبي رحمه الله وإن كان كتابه الاعتصام من أعظم ما ألف في بابه وفيه تقريرات لا تكاد توجد عند غيره، وكذلك كتابه الآخر الموافقات فهو كتاب عظيم بلا شك، لكنه قرر فيهما غير أصل من أصول الأشاعرة بما يدل دلالة واضحة على أنه كان أشعرية. قال الشيخ رحمه الله: ثالثا إنصاف الخصم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله يحب العدل والإنصاف على الموافق والمخالف، وما يضر المتعصب بغير حق إلا نفسه. إنها نزاهة الرد بالتزام العدل والإنصاف ومناشدة الحقيقة وحدها، سواء ظهرت منه أم من المخالف في مسألة من المسائل. فالمسلم الحق كناشد الضالة يطلبها، سواء ظهرت على يده أم على يد غيره. قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى: معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي. قالوا: وما هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي لا تتجاهل علي. فبلغ ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال: سبحان الله ما كان أعقده من رجل. ولهذا فيتعين طرح العبارات المرهقة بالمعاني المحتملة بسبب العموم والإطلاق، وليحمل كلام الخصم على أحسن المحامل ما أمكن ذلك. هذا هو الضابط الثالث عندنا، وهو إنصاف الخصم. ومعنى ذلك أنك إذا رددت على مخالف ما فإنه يجب عليك أن تنصفه وتعدل معه، فلا يجوز لك أن تحمل كلامه ما لا يحتمل، ولا أن تبالغ في الرد عليه فتنسبه إلى قول لم يقل، ولا أن ترفض حقا أتاك به، فهذا كله من الغلط العظيم ومن الجور في الرد. وإنما الإنصاف يقتضي أن تقبل الحق إذا جاءك به، وألا تنسب إليه قولا لم يقل، وألا تبالغ في الرد عليه فتنسبه مثلا إلى بدعة لا يحتملها كلامه. فلو أنك رددت على أشعري مثلا، فلا ينبغي لك أن تصيره معتزلية ولا متفلسفة ولا غير ذلك من الأشياء التي تفوق بدعته الأصلية، فهذا كله من الإنصاف والعدل. كذلك قبول الحق والاعتراف به للمخالف، هذا كله من الإنصاف والعدل معه. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله: والأمر كما قال الشيخ رحمه الله من أن المسلم كناشد الضالة يطلبها، سواء ظهرت على يده أم على يد غيره. فهكذا فليكن شأن المسلم، لا ينبغي له أن يقصد الظهور على الآخرين ولا العلو عليهم ولا الغلبة عليهم، بل ينبغي أن يكون طالبا للحق، ويجب عليه أن يحرص على ذلك، ولا يهمه أظهر الحق معه أم مع مخالفه. وقد استشهد الشيخ رحمه الله بقول خاتم الأصم في هذه المسألة، وقد سبق معنا بفضل الله عز وجل في الفرق بين النصيحة والتعيير مع تعليق الإمام أحمد رحمه الله عليه. والإمام الشافعي رحمه الله له مقولة عظيمة أيضا تشبه هذا، قال رحمة الله عليه: ما ناظرت أحدا فباليت أن يكون الحق معي أو معه. وقال أبو يوسف القاضي رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأحببت أن أعلو عليه إلا افتضحت، وما نظرت أحدا فأحببت أن يظهر الحق عموما إلا نصرني الله عليه، أو كما قال رحمه الله. فهذا شأن عظيم لا يكون إلا للمخلصين الصادقين الحريصين المتجردين للحق وحده. وأما الآن فنسأل الله السلامة والعافية، غاب الإخلاص وغاب الصدق وغاب الإنصاف في معظم الردود، ولهذا فإنك لا تجد لها ثمرة محسوسة. إذا قارنت مثلا بين ردود السلف وردود الخلف فإنك تجد بونا شاسعة، لا سيما من حيث الثمرة. وفي الحكمة التي تنسب إلى المسيح عليه السلام أنه قال: من ثمارهم تعرفونهم. فسبحان الله، هل الجرح والتعديل بدعة في دين الله عز وجل؟ الجواب لا. هل لم يتكلم فيه أحد إلا في هذه الأيام؟ الجواب لا، لقد تكلم فيه صفوة العلماء من قديم. ولكن سبحان الله، كان لعلمائنا الأقدمين من التأثير والثمرة ما لم يحصل للمتكلمين الآن في الجرح والتعديل. كان الواحد من علمائنا المتقدمين يكون في البصرة مثلا أو في الكوفة أو في غير ذلك، وإذا تكلم في رجل بالمشرق أو المغرب سقط ولم تقم له قائمة. وأما الآن فيتكلم الواحد منا آناء الليل وأطراف النهار في المخالف فما يزداد هذا المخالف إلا رفعة عليه، وما يزداد الناس إلا إقبالا على هذا المخالف. ما أحسب هذا إلا من غياب الإخلاص، ونسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد إخوة الإسلام أنه لابد من إنصاف الخصم والعدل معه في الرد عليه على نحو الشاكلة التي سبق توضيحها. قال رحمه الله رابعا: ومن أجل الآداب فتح باب العودة للخصم واحتوائه، لا سيما إذا كان كلامه يحتمل وجهين فيحمل على أحسنهما، لأن غاية الردود تنبني على أمرين: العمل على دلالة المخالف إلى الصراط المستقيم لكسب أوجته إلى السنة، وفتل الخصم عن مخالفته إلى الحق بحجته والإذعان له، أو كف بأس بدعته عن المسلمين بقطعه وكف عدوانه. هذا هو الضابط الرابع، وهو فتح باب العودة للخصم واحتوائه. والمقصود بذلك أنه لا يجوز لمن يرد على المخالف أن يتمنى لمخالفه الضلال، ولا أن يحرص له على ذلك، بل يجب عليه أن يفتح باب التوبة إليه، ويجب عليه أن يظهر ذلك، ويجب عليه أن يكون قاصدا له بقلبه عند رده عليه. فالذي يكتب ردا على المخالف مثلا لابد له أن يستحضر هذه النية، لابد له أن ينوي برده هذا رد المخالف إلى الحق. فليس من شأن أهل السنة إطلاقا أنهم يحرصون على تقتيل الناس أو إزهاق أرواحهم أو تذبيحهم أو تعليق المشانق لهم أو نحو ذلك من المصطلحات التي تقال في مثل هذا المقام. ليس هذا من شأن أهل السنة أبدا، وإنما شأنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فلا بد أن يكون هناك رحمة، ولا بد أن يكون هناك حرص على هداية الناس. وأما الحرص على إضلالهم وتمني ذلك فهذا من شأن أهل الضلال والغلو، لا من شأن أهل السنة أبدا. وأما ما تكلم عليه الشيخ رحمه الله من قضية حمل الكلام على أحسن المحامل، فهذه قضية فيها تفصيل لا بد من معرفته تجنبا للغلط والشطط. فالكلام إنما يحمل على أحسن محامله إذا صدر من شخص يمكن أن يتعامل معه بمثل هذه المعاملة، وإذا كانت الظروف والمقامات تستدعي ذلك. فمثلا لو أن شخصا من أهل السنة ومن المستقيمين على الجادة المعروفة تكلم بكلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا، فإننا في مثل هذا المقام نحسن به الظن ونحمل كلامه على المحمل الحسن، وإن كنا ننكر الإجمال في ذاته. وهذا جانب مهم، وهو جانب إنكار الإجمال قل من يتفطن له في هذه الأيام. فليس معنى حسن الظن بالمخالف إذا كان من أهل السنة أننا نسوغ ما يتكلم به من الإجمال والإطلاق والتعميم ونحو ذلك، وتعمد هذه الأشياء لا يجوز كما دلت عليه النصوص الشرعية وتضافرت عليه عبارات العلماء، لأن تعمد الإجمال فيه نفي للبيان الواجب، وفيه نوع من كتمان الحق، وفيه لبس له بالباطل، إلى غير ذلك من الأمور المذمومة شرعا. فلا يجوز لأحد أن يتعمد الإجمال في كلامه، وبناء على ذلك فالإجمال ينكر ويحذر منه ويخطأ وإن صدر في الأصل من شخص من أهل السنة. ولكن هذا الشخص إذا كان مستقيما معروفا عندنا بالثبات والاستقامة على المعتقد فإننا نحسن به الظن ولا ننسب إليه الجانب الباطل الذي تشتمل عليه كلمته هذه. وأما إذا كان الرجل في أصله من أهل البدع والضلال، وإذا كان معروفا عندنا بسوء الحال، فإن كلامه المجمل لا يحمل على أحسن المحامل، بل على العكس يحمل على ما يعرف من مذهبه وطريقته الفاسدة. وحمله في هذا المقام على المحمل الحسن يعتبر من التنطع والتورع البارد. وقد نص شيخ الإسلام مثلا كمثال لهذا الذي نتكلم فيه، نص شيخ الإسلام رحمه الله في شأن عبارات أهل الحلول والاتحاد على أنها لا تحمل على المحمل الحسن، وما أكثر الإجمالات في عباراتهم وما أكثر الإطلاقات فيها. فنص شيخ الإسلام رحمه الله على أن هذه الإجمالات والإطلاقات لا تحمل على المحمل الحسن. لماذا؟ لأنه قد عرف من سيرة القوم ومذهبهم أنهم إنما يرمون بها إلى معان باطلة كافرة، نسأل الله السلامة والعافية. فمثلا لو أتانا شخص من أهل التمييع والتحزب ونحو ذلك من الأمور الفاسدة فقال العدل مع المخالف والإنصاف معه ونفي الجور والاعتساف عنه. نقول هذا كلام مجمل، وطالما أنه صدر في الأصل من شخص معروف بسوء الحال فإننا لا نحمل ذلك على المخمل الحسن، لا نحمله على مثل ما تكلمنا به آنفا في شأن العدل والإنصاف، وإنما قد يرمي الشخص بذلك إلى الموازنات الباطلة التي تكلم فيها العلماء، أو يرمي بذلك إلى غلق باب الجرح والتعديل بالكلية، إلى غير ذلك من المرامي الفاسدة الباطلة. فهذا هو التفصيل في هذه القضية المهمة، لابد من استحضاره حتى يتجنب الغلط. قال رحمه الله: خامسا، المردود عليه بين الوصف والتعيين. الأصل هو الستر، والعمل على دفع دواء الفرقة والوحشة وعدم الموافقة، فالرد ينصب على المقالة المخالفة المذمومة لا على قائلها وتعيين اسم قائلها حسب مقتضى الأحوال. منها: أولا، التعيين إذا كانت المقالة فاحشة جدا كبدعة الخوارج فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين القائل بها، كما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج وذكر علاماتهم وحذر منهم، ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة بل أشد منه بحسب نظر المجتهد كالبعثيين والعلمانيين والحداثيين. ثانيا، التعيين إذا كانت الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة. قال الشيخ عبد الله دراج أو دراج، سمعتها على الوجهين فالله أعلم، رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يخفى عليك أن بدعة طائفة من أهل الأهواء في زماننا هذا كبعض محرري الصحف الأسبوعية قد جمعت الخستين، بدعة غاية في الشناعة والكفر، ثم الدعوة إليها بنشرها في الصحف وتزيينها بكل أنواع البهتان والزخرف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. هذا هو الضابط الخامس والأخير معنا، وهو الكلام على الوصف والتعيين فيما يتعلق بالمردود عليه. فالشيخ رحمه الله يقرر أن الأصل الستر وعدم التعيين، وهذا صحيح بدلالة النصوص الشرعية، كما نعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله في الرد على المخالف: ما بال أقوام يصنعون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. فالأصل عدم التعيين، وإنما يلجأ إلى هذا التعيين عند وجود الحاجة التي تقتضي ذلك، وعند وجود الظروف التي تسوغه. منها حالتان ذكرهما الشيخ رحمه الله، وأصل كلامه من كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات والاعتصام. الحالة الأولى أن تكون المقالة فاحشة جدا كبدعة الخوارج مثلا وما يجري مجراها. الحالة الثانية أن يكون المخالف يدعو إلى مخالفته، ففي هاتين الحالتين يكون التعيين حتما لازما نصحا للمسلمين وتحذيرا لهم عن هذه البدع والضلالات والمخالفات. وللشاطبي رحمه الله كتتمة لهذا الكلام كلام طيب في الرد على من ترك التعيين أو من ترك الرد على المخالف عموما في مثل هاتين الحالتين بدعوى لزوم الجماعة أو نبذ الفرقة أو نحو ذلك. فرد رحمه الله تعالى ردا طيبا في هذا المقام عن طريق النظر في قواعد المصالح والمفاسد وما يقتضيه الترجيح في هذا المقام. فمن رجع منكم إلى الاعتصام إلى هذه التتمة التي أشرت إليها فإنه يستفيد كثيرا إن شاء الله. ثم نقل الشيخ بعد ذلك كلاما عن الشيخ عبد الله دراج، وهذا شيخ أزهري متوفى سنة 32 و1000 من الميلاد، له حاشية طيبة على كتاب الموافقات للشاطبي فيها فوائد أصولية نفيسة، ولكن الشيخ كما قلت لكم أزهري، والأصل في الأزهري أنه أشعري، وقد كان من تلاميذ محمد عبده فالله المستعان. والنقل المذكور عن الشيخ عبد الله فيه ذكر لما آل إليه الأمر في هذه الآونة من نشر البدع والضلالات حتى بصورة عامة على عوام الناس، فتجد صاحب البدعة لا يتحاشى من التصريح ببدعته والدعوة إليها وإن كانت في الأصل بدعة كفرية نسأل الله السلام، فتجده ينشر ذلك في الصحف ويدعو إليه ويزينه للناس بما يكون فيه خطورة كبيرة ولا شك. ففي مثل هذه المقامات لا بد من تعيين المردود عليه نصحا للمسلمين وذبا للخطر عنهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.